الحبيب انت اللي قلبك يا نبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، ونستمر معكم إلى يوم الدين في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عهدناه مع الصحابة والتابعين، أن يعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فحملة رحمة للعالمين مش شهر، حملة رحمة للعالمين إن شاء الله تستمر معانا إلى يوم الدين، عشان نعلم الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولا فقط، وإن شاء الله سيكون فعلا أيضا. يشرفني في هذه الحلقة فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي، مدير شؤون القرآن بالمركز العام لأنصار السنة بمصر. أهلا وسهلا بحيك فندم، نتشرف بحيك دايما. فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود الداعية الإسلامي، أهلا وسهلا بحضرتك فندم، جزاكم الله كل خير. بداية فضيلة الشيخ مصطفى، يمكن احنا كنا شرفتنا حضرتك، ويمكن برضو فضيلة الشيخ عبد الحليم في هذه الحملة اللي اعتز بيها وافتخر ان انا كنت جزء منها، تكلمنا وطفنا في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرتك شرفتنا في هذه الحملة وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يثير الشجون عند حضرتك إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وباتباعه يكون صلاح الدنيا والآخرة. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لو حبينا ان احنا نقول لما يذكر يكون حاله عندنا ايه، يعني احنا الان مع بعد الزمان، ولما بعد الزمان على عهد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك جفوة عند كثير من الناس، ربما يدعي البعض المحبة. ولو سألت، حتى لو سألت واحد حرامي، سألت واحد أصلا ما بيصليش، فأي واحد تقول له أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، قل حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم،
رسولك عكس ذلك،
وهو مش هنا خلاص، مضيع الدنيا. فصار الناس عندهم يعني إيه، الموازين انقلبت عند كثير من الناس. لذلك إن سليمان الدراني عليه رحمة الله، ونقل هذا عن الحسن البصري عليه رحمة الله، قال لما زعم الناس محبة الله عز وجل، يعني ادعى كثير من الناس محبة الله عز وجل، ابتلاهم بهذه الآية، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنا بدعي المحبة، بقول انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه الدليل على كده؟ الاتباع، ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مش حب اجوف، مش حب كلام بس وخلاص وانا بحب النبي. لكن كثير من الناس ما قلت لحضرتك يعني يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو شفت احواله وفتشت عن اعماله هتلاقيه بعيد كل البعد عن السلوكيات اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، عن بعده عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد البون شاسع بين القول والعمل، لكن اللي طبق الكلام ده بقى صح هم الرعيل الأول، أجدادنا وآباؤنا الصحابة رضي الله عنهم، هم القدوة، قدوتنا، هم اللي فعلا جمعوا بين أمرين، جمعوا بين شدة الحب، يعني شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين سرعة الاتباع، الاثنين مش حب بس،
ما شاء الله.
يعني كان الواحد يفدي نفسه وماله من أجل إيه؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف طلحة بن عبيد الله في أحد، طلحة بن عبيد الله كان يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، لما انصرف الناس وانقلب النصر لهزيمه وانفض كثير من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاول من فاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع كان طلحه بن عبيد الله، كان من اوائل اللي رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل قتال شديد حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه ضرب على يده ضربه شديده بالسيف وهو يدافع، يعني يتحمل ضرب السيوف ولا يعني يتماسك حتى لا يقع او يسقط فينكشف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. فلما ضرب على يده قال حس، يعني كلمة تجاوز زي ما واحد يقول أي مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة لو قلت الحمد لله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم يعني راجع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار طلحة بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت إيديه يعني مشلولة يده شلاء بسبب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت يعني كوسام شرف. يعني لما كان يمشي طلحة بن عبيد الله في الشارع يشار إليه يقال هذا طلحة بن عبيد الله يده شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني بيفدي نفسه بالنبي. أبو دجانة برضه يعني يتلس حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي ظهره للمشركين وهو النبال عمالة السهام ترشق في ظهره وهو يتمزق حتى لا ينكشف النبي صلى الله عليه وسلم. فده بالنفس
شرف لأي مسلم أن يدافع عن الرسول فعلا في الدنيا وفي حياة الرسول وكان أفضلهم الصحابة
رضي الله عنه.
والآن شرف لكل مسلم
يدافع بقى بعلمه بنقل أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيل الشيخ. يمكن فضيل الشيخ عبد الحليم إذا كنا بنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 30 يوم طبعا لا تكفي 30 يوم وكل يوم بنتكلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزداد شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أتذكر مع حضرتك الحلقة اللي اتكلمنا فيها حضرتك تتذكر كان عنوانها إيه؟
كنا بنتكلم عن التوكل.
التوكل
نعم.
عايز اروح مع حضرتك لهذه الحلقه نعم. واقول لحضرتك اذا كنا اتكلمنا في التوكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلقه خلصت واحنا ما خلصناش كلامنا.
نعم صحيح.
حضرتك كنت حبيت تضيف حاجه في نهايه الحلقه.
نعم.
يمكن اهم ما حبيت تضيفه عن التوكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهايه الحلقه كان
توكل على الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ده وبعد. طبعا بالنسبة للقاء عندما تكلمنا عن توكل عموما وتوكل النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا كنت أبحث في الكتب من أجل تحضير المسألة. فعندما كنت أقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب يعني كنت أرى نفسي ضئيلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ضئيلا أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة التوكل وفي تعريفات العلماء عن التوكل أنه هو نصف الدين التوكل على الله عز وجل. هذا الأمر جعلني أرتبط ارتباطا كاملا بالذات في هذه الأيام بمسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى وحاول أعيش تجربة مع نفسي وفعلا أجعل مقياسا وميزانا على نفسي هل أنا أتوكل على الله عز وجل. غالبا الناس ينظرون إلى التوكل أنه في باب الرزق
فقط. صحيح.
بقى التوكل في كل الأبواب حتى في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لرب تبارك ينقطع عليه الصلاة والسلام في العبادة لله تبارك وتعالى ولا يفكر في أشياء كثيرة جدا نحن نفكر فيها أثناء العبادة وقبل العبادة وبعد العبادة تتعلق بمسألة التوكل وتدل على عدم وجود اليقين في التوكل. نحن ناخدين جزء من التوكل صحيح. غالبا الإثم مع كم في المية من مبادئ التوكل
صحيح.
يعني كثير من الأمة من يعرف التوكل علميا يعرفه تعريفا التوكل كذا مراحله كذا الفرق بين
التوكل والتوكل
أي نعم بالضبط. الاعتماد على الأسباب أنك أنت لو اعتمدت اعتماد كامل وظنيت الأسباب هي التي تنفع تضر أن ده شرك لو أنك أنت تركت الأسباب وهيبقى في تواكل ممكن يعرف هذا عمليا. أما حال التوكل ده المهم. حال التوكل هو يجمع بين العلم والعمل
والعمل والأخذ بالأسباب بينهما
أي نعم وهذا بقى عندما تدخل في هذا الباب بقى في باب التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت لما تيجي تبتدي تخش من عند الباب كده تحس بالرحمة والريحة الجميلة جدا. أول ما تبتدي تقترب كده بالنبي عليه الصلاة والسلام من الدين لو أنت أصلا عندك الاستعداد والمحبة في الدين أو أنك لو أنك لست مسلما وقرأت منصفا لشممت هذه الريحة التي تأتي على القلب أولا قبل الدخول في البستان ده تدخلش على البستان تجد سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد في كل نوع من أنواع الشريعة
صفات كلها
في كل صفة يجمع عليه الصلاة والسلام
هو فعلا إمام وأمام عليه الصلاة والسلام. إمام هو إمامنا وأمامنا عليه الصلاة والسلام. لما كان يأتي الجوع الناس تربطوا حجر ويربطوا حجر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فتيجي تخش بقى على الحديقة اللي مليانة بأزهار منها زهرة التوكل على الله سبحانه وتعالى. دي العلماء بيقولوا عليها نصف الدين. يعني نصف الحديقة دي مع مع مسألة العبادة بقى. العبادة بغير توكل دي مشكلة كبيرة. ولذلك حال التوكل أن يجمع بين العلم والعمل وينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه لعلينا إن شاء الله نتطرق لها. المشكلة الكبيرة البعد عن دراسة السيرة، لأن السيرة فيها تفسير للدين لأحكام الدين، تاخد منها العقيدة، تاخد منها التفسير، تاخد منها السلوك، تاخد منها الأخلاق، أبواب الدين. لأن أنت عندك آيات فيها إجمال، عندك أحاديث فيها إجمال، التفسير والتطبيق في سنة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تجد في هذا الباب، في هذا الباب في السيرة التفسير بقى الحقيقي بقى مع كلام أهل العلم بالضوابط الشرعية والقواعد النورية النورانية لأهل العلم في هذا الباب. فمسألة التوكل مسألة عظيمة جدا
إن شاء الله. يعني نتوكل على الله ونستمر مع حضراتكم حتى وإن لم يكن على شاشة قناة أمجاد بين كل الناس وكل الأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلمهم التوكل وغيره من الصفات إن شاء الله. أعود مرة تانية لفضيلة الشيخ مصطفى. حضرتك بتسمع الناس خصوصا في بعض الإعلام، أسأل الله أن يهديهم، يقولوا قرآن والأحاديث الآن محتاجة إلى تنقية وإلى آخر، وكأنهم علماء وهم إعلاميين غير مهتدين. أسأل الله لهم الهداية. رأي حضرتك إيه في من يدعو الإسلام أو يقول أنهم مسلمين ويعني يسيء إلى البخاري أو يسيء إلى الأحاديث وكثير من المصادر التي ذكرت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي طبعا طامة كبرى ابتلينا بها في هذه الأزمنة المتأخرة، التطاول على سيادنا العلماء وكبرنا من أهل العلم. طبعا هو الأصل التطاول على البخاري ومسلم وأئمة الحديث، هو في الأصل هذا المنافق وهذا الذي يعني يتهجم على هؤلاء الأئمة، إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد هدم الدين. ليه؟ لأن البخاري ومسلم طبعا هو معروف أنه أجمع أهل العلم قاطبة إن على أخذ كتابيهما البخاري ومسلم بالقبول، وأنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله. طبعا هم ما شافوا الكلام دوت ان هو يطعن في البخاري
لهم حقدا،
وبدل ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وهذا لا يقبل، حتى عامه الناس لا يقبلون هذا الامر لو طعن في النبي عليه الصلاه والسلام مش هيقبل، لكن يطعن في رواه الايه الحديث. يعني انا ما يسقط البخاري وبعدين يسقط مسلم وبعدين يسقط مسند الامام احمد مثلا او سنن النسائي او سنن ابي داود او سنن ابن ماجه او كتب السنن كلها، لو اسقط كتاب يبقى اصبح ايه؟ مفيش دين،
يشكك في كل السيره ويشكك في كل شيء.
ايوه شكك في الاحاديث كلها. الاحاديث ديت هي اللي عرفتنا ايه يعني النقول دي كلها، عرفتنا كيف نصلي، كيف نعبد الله عز وجل، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نتعامل مع الناس، كيف يتعامل رجل مع امراته، مع جيرانه، مع لو قطع هذا الكلام واسقطناه ما فيش دين. هم عايزين كده
وتكون بداية لسقوط القرآن الكريم، وهذا ما يريدون.
لا يسقط بإذن الله القرآن، لكن هم يريدون هذا. لكن إيه؟ كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهو يعني زي إيه، زي ما بيقولوا كده، الإسلام كالشمس. الإسلام زي الشمس، لو غابت في ناحية أشرقت في أخرى. فهو لا يغيب أبدا. هما يريدون أن يغيبوا الإسلام، فالحملة شرسة، الحملة شرسة جدا على الإسلام. صحيح. وعلى الطعن في علماء الإسلام، وعلى الطعن سواء كان العلماء القدامى أو العلماء المعاصرين.
صحيح.
هو المراد أنه وبعدين يصعد مين بقى؟ يصعد أئمة الكفر، نقعد نقدس مقدسة
الرويبضة ومن يتحدثون بما لا يعلمون.
يعني العالم اللي هو بيدعو إلى الله تعالى وليه نصيب، يعني ليه حسنات كالجبال في الدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس، يسقطونه وبعدين يعظموا أهل الكفر وأهل الشرك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية، والله متم نوره ولو كان الكافر. سبحان الله، إن شاء الله ربنا ينصر الدين بإذن الله. يمكن فضيلة الشيخ عبد الحليم ذكر شيخنا الشيخ مصطفى حاجة مهمة جدا، وهي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس اللي في الشارع. عندنا أصناف كثيرة من المسلمين، مش هروح لغير المسلمين، أهمهم وأبرزهم في الشارع هو الناس اللي ظاهرهم ليس له علاقة كبيرة بالإسلام، يتبرجون أو يفعلون الكبائر والآخر، وهم اسم بالاسم مسلمين، وإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل. وغيرهم في الجهة الأخرى المسلمين التي يتسمون بظاهرا بسمت الإسلام بالملبس والآخره والتدين، ولكن بشدة وأحيانا تصل إلى الغلظة في التعامل مع الناس باعتبار أنهم هم من يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يحب رسول الله غيرهم. ما بين هذا وذاك، وخاصة خطرهم على الأمة الإسلامية.
بارك الله فيك. بالنسبة يعني ربنا يحفظ الشيخ مصطفى في كلامه وفي مقال حفظه الله تعالى، بالنسبة لموضوع التشكيك في صحيح البخاري ومسلم والكلام في القرآن الكريم سريعا، هؤلاء يعلمون جيدا أن تحريف القرآن لن يصل إليه، هم يحرفوا نص القرآن
الكريم،
فهو عايز يعمل تحريف في المعنى، يأول معنى تأويلا خاطئا فيعمل له تحريف تبديل بقى عشان أنت تفهم ما هو عاوز يسقط البخاري ومسلم وهيبة العلماء والسلف، فترجع ما يقول لك خلاص هي دي معناها عندي كذا أو معناها عندك كذا خلاص. فالبخاري ومسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق عليها، اتفق الأمة، يعني هو ألف الكتاب واشترط فيه الصحة واشترط شروطا، وكذلك مسلم، الأمة اجتمعت على تقديم هذين الكتابين وصحة ما فيهما إلا النذر اليسير، والكلام فيها يمكن على الصناعة الحديثية أكثر منه في مسألة الصحة
والنذر اليسير. هذا بين العلماء وليس بين العوام.
هذا الجهابذة.
بين العلماء
وليس أي حد الجهابذة. تكلموا على مسألة الصنعة في الحديث.
ولا يتداوله العوام لا إلا وكانت فتنة.
نعم، يعني حتى ما بيتكلموا على صحيح الإمام البخاري بيتكلموا لك في إن بعض النقاد زي الدارقطني رحمه الله تكلم في حدود ما لا يجاوز اليد الواحدة. أصلا ممكن أنت تقول بالسؤال يا فلان أين هذه الأحاديث اللي تتكلم عنها الدارقطني وتكلم عليها ولن يعرف ذلك. طب إيه الضابط عندك إن ده حديث يقبل في البخاري وهذا لا يقبل بعقله. فالأمة اجتمعت على صحة
وقبول.
أي نعم، والإجماع الأمة، إجماع الأمة، يعني إحنا ما فيش حد عندنا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما بيبقى فيه إجماع، الإجماع كإجماع وهو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية بيبقى معصوم.
صحيح.
بمعنى إحنا عندنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وعندي الإجماع وعندي القياس، فلما أجمع علماء الأمة على ذلك خلاص أنت بتتكلم بقى إيه في مصدر من المصادر اللي عندنا الموجودة. فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا ويسقطوا، فمن ذلك الكلام المنضبط والرد عليهم لو يتكلمون في ذلك كتاب وسنة بفهم سلف الأمة.
صحيح.
أنت عايز تفهم بقى يبقى فهم سلف الأمة. عودا على مسألة بين الذين فرطوا وبين الذين غلوا، أما المفرطون فهؤلاء يعني ذهبوا إلى شهواتهم وإلى الدنيا، ويعني يعودون أحيانا يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتركوا ذلك، يعودون للصلاة.
يعني يمكن برضو أنا وشيء يذكر، إذا أحدهم من أحد نساء كان أو رجال مفرطين تقول له أنت بتعمل، يقول لك أنا أكثر حاجة ملتزم بها الورد وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاتي والمصحف في جيبي أو المصحف في شنطتها أيا كان، وكأنهم يقولون أن هذا هو التدين والظاهر عكس ذلك.
أي نعم، هو هذا يعني باب من أبواب عدم المعرفة والجهل، فالإنسان يحتاج أن يعلم يعلم زي ما القصة في آية الامتحان، لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي اتباعه،
ونحن يعني لا نرفضهم ولكن نريدهم أن يعودوا.
أي نعم، هو اتباعه، هو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، بس المحبة دي أصلها مش يعني مش قالب واحد.
صحيح.
ده من واحد اثنين لحد وانت طالع
في فتح،
وهذا يثبته التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وكلما زاد الإنسان محبة لرسول الله لا يفرق، لن تسمع منه فرض وسنة، يعني حتى في التمسك بالأشياء أمامه أنه ملتزم طريقة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هؤلاء الذين تشددوا بقى وده للأسف الشديد هذا يصد بتفريطه والمعصية عن سنة وهدي رسول الله ده برضه. والثاني بفعله المتشدد المخالف لهدي رسول الله، والمصيبة أنه ينسب ذلك إلى رسول الله. يعني ده أتى بفعله الأول، أتى بفعل واحد، ده أتى بقى بفعل أنه هو أتى شيئا ليس من الدين ثم نسبه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرجه بطريقة تصد عن سبيل الله. ما بقتش المشكلة كمان أنها تصد خارج الديار الإسلامية، ده أصبحت تصد المسلمين عن دينهم. يعني ما نرى مثلا اللي بيحصل من داعش من الذبح إلى غير ذلك، هؤلاء بما فعلوه ثم ينسبون ذلك إلى الدين وإلى العلماء، لا طبعا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة. لو رجع إلى سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة عموما، لأن هذا يأتي إلى دليل فيأخذ منه شيء. دليل واحد، أصل العلماء في البحث العلمي، أنا عندما أبحث في مسألة لابد أن أجمع كل الأدلة من القرآن ثم من السنة ثم من أثار الصحابة وأقوال العلماء، أجيب الباب كله قدام العالم فينظر إليه ويستخرج الحكم الشرعي اللي هو منضبط بالأحكام
لهذه المسألة
ولا يخالف بقية قواعد الشريعة. صحيح. وينظر إلى مآلات الأمور وينظر إلى المفسدة والمصلحة وإلى المصالح المرسلة كما كان يفعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أشوف النبي كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام. الرسول كان مر بفترة استضعاف وفترة تمكين، ماذا فعل في فترة الاستضعاف وماذا فعل في فترة التمكين عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل ما يفعل هذا؟ لا. هؤلاء بمجرد هذا الفعل يؤلبون الناس على على الدين ويصدون عن سبيل الله.
نسأل الله العفو والعافية، ونحن أمة وسطة، وأن يهدي كل أمة الإسلام إلى الدين الوسط الذي كان هديا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الأمة. اللهم أمين. هنرجع معاكم إن شاء الله بعد الفاصل ونستكمل رحمة للعالمين وكيف تكون التربية الصحيحة في المجتمع المسلم بهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب. مهما يقولوا يا نبي.
وصلي على طه السفي وسلم على الأحباب والآل والصحب.
محمدا 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 حبيب.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا بعد الفاصل ونستكمل رحمة للعالمين هذه الحملة اللي بتشرف ان اكون فيها. واعتقد ان كل مسلم يزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعلم انس كان او حتى غير ذلك. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة ومن تعاليم ان شاء الله يكون في ميزان حسناته، اللهم امين. ارجع لفضيل الشيخ، انا يمكن قلت انس كان او غير ذلك لان الإنسانية ليست مجرد أننا من بني آدم، الإنسانية صفات لا يتصف بها الكثير من الناس في هذه الأيام. كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أن يكون بني آدم إنسان وبحق ومؤمن ومسلم؟
والحقيقة هو سؤال جميل جدا. إحنا يعني دايما مع الانفعال والعصبية ممكن الإنسان يخرج عن حدود الدين وينفعل ويقول أعمل وأعمل 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 ويخرج عن تعليم ديننا الحنيف. لكن لو شوفنا مثلا موقف فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غير مسلم، أحد مع كبار أحد كبار المشركي مكة وهو أبو سفيان قبل إسلامه، يعني لما دخل لما في عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان، شفت عمل إزاي؟ يعني شوف أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان. هند معلوم إن هي بخرت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكت كبد حمزة رضي الله عنه. وشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم حزن، شوف حزن قد إيه على حمزة وبكى على عمه لما رآه وهو مقطع. وشوف بعد كده لما دخل في عام الفتح شوف النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هند ازاي واستقبل ابو سفيان ازاي. ابو سفيان لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في فزع قال وبيدة خضراء قريش، قول للنبي صلى الله عليه وسلم لا قريش بعد اليوم، خلاص عرف ان ايه مكة خلاص بقت في ايد المسلمين، خلاص انتهى الشرك انتهى.
وكما تعود من المشركين قبل ذلك صحيح من
فهو لما دخل وقال قال ابو سفيان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيضت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الرجل سيد، يعني كان ممكن مثلا ينتقم منه لان هو كان ابو سفيان قاد الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وفعل في احد وفي الاحزاب، يعني كان ليه افعال صد فيها عن سبيل الله كثيرا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمنا وازاي يتعامل مع هؤلاء. فلما قال له ابيضت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يعني اراد ان ايه، وكان بسبب هذا التعامل اللطيف ان يسلم ابي سفيان. هند بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة وقالت هند يا رسول الله، فقال لها مرحبا. قالت يا رسول الله والله ما كان من اهل خباء احب الي من ان يذلوا من اهل خبائك، يعني ما كان في بيت في البيوت احب الي من هم يتذلوا
الا بيتك
زي بيتك. قالت والان ما كان من اهل خباء اي بيت احب الي من ان يعزوا من اهل خبائك. النبي يقول لها ايه؟ قال وايضا والذي نفسي بيده. يعني شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وانا كمان، يعني يقول لها وانا كمان بيحلف صلى الله عليه وسلم. قال وانا والذي نفسي بيده، الحديث في البخاري. والامام ابن حجر العسقلاني علق قال قول عجيبه، يعني كلام نصلي نقوله ايضا وانا بعد اللي فعلته. لكن شوف لما رجعت واستسلمت وضعفت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ايه قال له ايضا والذي نفسي بيدي. اكرم ابن ابي جهل انا بنتكلم على شوف التعامل مع ازاي مع الاعداء. اكرم ابن ابي جهل النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه هو ثلاثة من كانوا على الكفر، كان مقلس ابن صبابة عبد الله ابن خطل وعبد الله ابن سعد ابن ابي طرح، وكان معهم اكرمة ابن ابي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم ولو كانوا معلقين باستر الكعب. عبد الله بن خطل ومقياس كانوا شعراء وكده بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله معلقين باستر الكعبة، قال اقتلوهم. جاء عبد الله بن سعد بن ابي طرح جابوا مين؟ سيدنا عثمان.
وبعدين كان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا عثمان وبعدين ويجله ويستحي منه والاحاديث معروفة
كثيرة مشهورة. صحيح صحيح.
لكن لما جاء عثمان بعبد الله بن سعد وكان قريبه يعني اظن كان اخوان الرضاعة او كده يعني لا اذكر الان, لكن اتى به عثمان وقال يا رسول الله بايع عبد الله, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بايع عبد الله, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بايع عبد الله, فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم, استحى من عثمان. فلما انتهى ومشي عثمان هو عبد الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اللي كانوا متابعين الموقف, قال الا كان منكم رجل رشيد راني قد امتنعت عن بيعته فقام فقتله. قال يا رسول الله لو اومأت الينا, يعني لو غمست لنا كده غمست الواحد مننا. قال ما كان لنبي ان تكون له ايه خائنه اعين, ما ينفعش النبي يغمز من ورا. معلش انا يعني اديني نص دقيقه. الرابع بقى عكرمه, وده موطن الشاهد او اللي انا عايز استشهد بيه. عكرمه لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه هرب الى الساحل اظن الى جده يعني. فلما هرب تابعته زوجته ام حكيم, فركبت دابتها ومعها غلامها الخادم. فالمهم حبت ان تدرك ايه لما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ايه, راحت للنبي عليه السلام مع هند بنت عدنة وقالت يا رسول الله اعفو عن عكرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه. فجارت المرأة ومعها غلامها تدرك زوجها قبل ما ايه قبل ما يهرب, فأدركته وهو يجادل نوتي, يعني الرجل صاحب مركب, فبيجادله بيقول له عشان يركب, والنوتي بيقول له لا تركب حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما هربت إلا منها, أنا هربان منها تقول لي والله لا تركب حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والله ما هربت إلا منها. فأدركته أم حكيم زوجته, قالت يا عكرمة لا تهلك نفسك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنك. قال أنت كلمتيه؟ قالت نعم وقد عفى عنك. فركب معها ورجع. كان وهي راحة لسه وهي في الطريق الولد الغلام روض عن نفسه, فظلت تمنيه تقول له بس قدام لا مش عارف ايه, لغاية ما جوم عند الناس في الطريق راحت ما نزلت راحت أخبرت الناس, فالناس ايه حجزوه حبسوه. فهو راجع في الطريق عكرمة معاها أراد أن يراودها هو عن نفسها, فقالت لا حتى تسلم يعني. قال والله إن أمرا يمنعك مني لأمر عظيم. ثم حكت له ما فعل الغلام, فمر في الطريق قبل أن يسلم فقتل الولد, قتل الغلام اللي هو الولد
صحيح.
ثم جاء في الطريق, فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد واخد بالك, فنزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه, فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت
وإن كان غير مسلم.
وإن كان غير مسلم
سبحان الله.
يعني مين أبوه؟ أبوه مين؟ أبو جهل. عكرمة ابن أبي جهل.
لا إله إلا الله.
أبو جهل وكافر.
ولا يعني يسبوا
فرعون
أبوه.
الأمة. فرعون الأمة بيتكلم النبي على مين؟ على أبو جهل فرعون الأمة. فالنبي بيحذر أصحابه وده نتعلمه إحنا. واخد بال حضرتك؟ بيقول لهم إيه؟ يأتيكم عكرمة, عكرمة جاي دلوقتي. هجاي في الطريق. يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه, فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت, مش هيوصل له. لكن انت هتؤذي يعني, انت لو جيت هو عكرمة اسلم وبعدين ثبته قلت له يا ابن الكافر مثلا او يا ابن ابي جهل ده ابوك كان كذا وكذا, هيزعل لابوه.
صحيح.
لابي انا ابوه ايا كان, كان مشرك كافر ابوه. لكن قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان هم ايه يسبوه. فهذا ده ادب. لكن صحيح. احنا ناتي نعمل افعال مخالفة للنبي عليه السلام ونقتل ونشاهر السيف في يد الضعيف وفي اي حد, وبعدين ندعي بعد ذلك انه نقول ده دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله قد فعلنا وفعلنا. الحمد لله عملت فتحت القدس ده عملت قتل في الناس وتقول الحمد لله ولله الحمد.
وإن كان هذا السيف على أعداء الإسلام لأسلج صدور المسلمين, ولكنه يقتل أيضا المؤمنين,
حتى حتى لو كان هو غير مسلم لكن هو مستأمن.
صحيح، ما هو ده المؤمنين.
أنا قاعد في أماني. واحد لم يؤذيني ولم يقاتلني ولم يفعل شيء ولم يؤذيني، أنا لا يجوز أن أنا أقتله.
نسأل الله العفو والعافية أن يهدي الجميع، اللهم أمين. أروح لفضيلة الشيخ عبد الحليم. عندنا مشكلة في بيوتنا في شوارعنا وهي التربية. الكثير خصوصا في مدارسنا يقولوا التربية والتعليم، وده كان زمان. لما نيجي دلوقتي نقول لأولادنا احنا عايزين يا أولاد نرجع للتربية والهدي الصحيح، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا لنا يعني نربي دقننا ونلبس جلبية ونعمل زي ما بيعمل التيارات الإسلامية. لا يا عم، احنا مش عايزين نبقى إرهابيين. للأسف ده في مجتمعاتنا المسلمة. خلقت لهم ايه؟
الحمد لله رب العالمين. الإنسان عدو ما يجهل، واللحية من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثياب القصيرة كذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن حتى لو أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا الآن من إطلاق لحيته أو من أن يفعل بعض الأشياء الواجبات الشرعية، ولكن عليه أن يلتزم ببقية دين الله تبارك وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل أن يمكن له وأن يهديه وأن يرزقه كمال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخنا مش مقاطعة، لكن برضو أحب أن أحدد السؤال في نقطة محددة، وهي تشويه الإعلام في الدول المسلمة إلى السمت المسلم. هذا مقصدي.
أما التشويه فيعني هي ليست قضية اليوم ولن تنتهي إلى قيام الساعة، هكذا سيكون الأمر، لأنه هو باب من أبواب إن الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلم عن آخر الزمان، وأن المتمسك بدينه كالقبض على الجمر. تخيل حضرتك جمرة من النار وضعتها في يدك، أنت لم تستطيع يعني حتنطر يدك تدفع يدك وتجري إلى الطبيب وإلى غير ذلك، لا، أنت كأنك يعني وأنت قبض عليه تمسك هذه الجمرة تقبض عليها جامدا، يعني أنت الأصل يعني تتركها، لا يعني تضغط عليها وتضغط عليها، كلما ضغطت عليها
زاد إحراقا.
هكذا الإنسان كلما تمسك بدينه سمع هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول. ولكن هؤلاء الذين يهاجمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأشياء الشرعية، هذا إما عن جهل وإما عن تعمد. يعني بعض الناس في هذه الأيام نظر إلى هؤلاء الذين ظهروا وأظهروا فكرة غريبة جدا على الإسلام، فكرة الدماء الموجودة الآن، ورأى بعض الناس حتى في التطبيق السياسي عنده أخطاء كبيرة جدا، وكلما خالفه رد أمره إلى الدين، هذا هو الدين، كلما خالفه هذا هو الدين، أنا لا أقبل ذلك لأن هذا يخاصم الدين، فجعلوا بينهم وبين هؤلاء الناس أو جعل هؤلاء الناس كأنه يعني يعاد الدين، فظل يقول له هكذا 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 حتى هو نفسه قال وإن كان ما تدعي، إن كان هذا لو أنت هتسحب علي هذا دائما حتى في مسائل أنا أراها، أو هناك ممن ينسب إلى العلم سواء كان هذا يعني بقول موجود أو له أدلة أو ليس موجود، ولكن هناك من يقول له افعل كذا وكذا أو أن هذا ليس من الدين أو هذا هو من الدين، فهنا الموضوع اتسع، فأصبح هناك من يهاجم ويظن أنه يدافع عن الإسلام هو يهدم الإسلام، والآخر في المقابل هو يظن بفعله ذلك أنه كلما فعل شيء نسبه للإسلام وأنا أدافع عن الإسلام وأنا أتكلم عن الإسلام، فهو أيضا بفعله هذا أيضا يساعد على هدم هذا الصرح العظيم والصور الذي أحاط بالشريعة الإسلامية.
ويمكن حضرتك أوضحت في السؤال الأول أن المفرط يسيء بتفريطه والمتشدد يسيء أيضا كما يسيء.
انظر بقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل يوما عليه الصلاة والسلام وقال ألا تعجبون كيف صرف الله عني سب وشتم قريش، قالوا يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد بن عبد الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام خد المسلمين يعني أخرجوا اسما غير اسم رسول الله، قالوا إذا جاء قالوا جاء مذمم ذهب مذمم، فالرسول يقول سبحان الله صرف الله عني بذلك وأنا محمد بن عبد الله. فالنظرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي نظرة أن أنا دائما أنا كداعية إلى الله أو أنا كمسلم بقى عموما، وفارق بين مسلم يعلم ومسلم لا يعلم، أنا أتكلم الآن عن الذي يعلم. الذي يعلم لابد عليه من الصبر والحكمة والموعظة الحسنة مع الناس، وألا يأخذ المسائل مسائل شخصية أبدا، حتى لو أن المسألة يراها أن هذا يطعن في دين الله تبارك وتعالى يظل معه يبين له المسألة ويوضح له المسألة. إحنا عندنا مثلا لو أن رجل قال كلمة كفر لا نطلق عليه الكفر، لا ننزل عليه، نقول هذه كلمة كفر، ولكن هل من قالها كافر ولا لا؟ يقول لك احنا محتاجين ان احنا الاول يحصل عندنا ان احنا تبقى فيه شروط موجودة متوفرة فيه، وفيه حاجات تنتفي عنه موانع.
والذي يقول ذلك اهل العلم.
اي نعم. لا انا بس عموما يعني على القاعدة يعني حتى نفس هذه القاعدة كنا بنطبقها في الكفر، طبقها فيما اعلى من الكفر، يعني اقل من الكفر.
صحيح.
في البدعة، في المعاصي، في المهاجمة. انت تريه مثلا يعني يحمله على احترامك وعلى احترام ما تحمل.
جزاك الله خيرا. الحديث يطول ولكن الوقت دائما يداهمنا. بشكر في نهاية هذه الحلقة وأشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى البصراطي مدير شؤون القرآن بالمركز العام لأنصار السنة بمصر، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا وجعلها الله في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة يعلم الكون كيف يكون الوسط دون تفريط أو إفراط، ولذلك انتشر الإسلام في كل بقاع الأرض بالسلم قبل أن يكون بالسيف، ولذلك فالإسلام ولا إله إلا الله محمد رسول الله باقية إن شاء الله وبأمره حتى وإن كره الكافرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي.